سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريم، إخوة الكرام أخوات الكريمات، خطبتنا في هذا اليوم تذكرنا بقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقول الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. في هاتين الآيتين الكريمتين ربنا سبحانه وتعالى ينبهنا إلى مكانة القلب في هداية الإنسان إلى الخير وإلى الحق. فالقلب المكان الذي جعله الله مكان التكليف والإدراك في الإنسان، والمعبر عنه أحيانا بالعقل، هذا القلب هو الذي يجعل الإنسان قادرا على التمييز بين الحق والباطل والخير والشر. ومن هنا بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، الله عز وجل بين لنا في كتابه أنه قد خلق في الأرض آيات وجعل في حياة الناس مواعظ تدل الإنسان الذي ينظر في الحياة نظر اعتبار إلى المخلوقات وإلى الخلق، جعلت هذا الإنسان يستنبط قوانين خيرة ويتعرف إلى قوانين فاسدة، والنتيجة عليه أن يعمل بالخير وأن يجتنب الشر والباطل. هذه قضية في حياة البشر، لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نسير في الأرض وأن نعتبر بقصص السابقين وأن ندرس حياة الأمم الغابرة لكي نتعرف إلى جوانب الهداية الخيرة في حياتهم فنقتدي بهم، وأن نتعرف أيضا إلى أخطائهم ونجتنب هذه الأخطاء التي وقعت فيها الأمم السابقة. وأيضا في حياتنا العملية، العاقل من اتعظ بغيره والأحمق من اتعظ بنفسه، أي أن الإنسان إذا قدر الله له أن يطلع على تجارب الآخرين ورأى نتائج أعمالهم ثم لم يستفد منهم لا في خير ولا في شر، ودخل التجربة هو بنفسه وهو يعلم النتائج، فهذا الإنسان قد يكون مصابا بالخبل، لأنه لو كان عاقلا لاجتنب أخطاء الآخرين ولابتعد عن دخول تجربة ليس مؤهلا لها، أو أن هذه التجربة محكوم عليها بالفشل. فالإنسان عندما يكون له قلب يعي الدروس يستفيد، فإذا جاءت هداية الله عز وجل في الكتاب المسطور الذي أنزله على رسله فاستفاد الإنسان من هذا الكتاب لكان من الذين اهتدوا وكان من الفائزين. زياد بن خويلد رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وذلك عند ذهاب العلم. فقال زياد: يا رسول الله، كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناءنا يقرؤونه أبناءهم، أي القرآن بيننا، كيف يفقد الناس المعرفة الحق والهداية الصحيحة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد. ثكلتك أمك يا زياد. هذه الأخ أبو ياسر لازم كان يجري التجارب قبل ما ندخل في الجمعة. إن شاء الله خير. ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأظنك من أفقه رجال المدينة، أي من الذين يدركون الأمور بعمق، كيف فاتتك هذه الحقيقة؟ أما ترى اليهود والنصارى أهل الكتاب يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون بها؟ لأن القراءة المقصود فيها الفهم، المقصود فيها الإدراك، وكيف نعلم أن إنسانا قرأ وأدرك؟ بالسلوك، بالعمل. فإذا استجاب لأمر الله عز وجل أعطى الدليل على أنه يفقه كتاب الله عز وجل. وهنا يا إخواني، دائما نحن المسلمين يجب أن نتناصح، أن نبذل جهدا من أجل تدبر كتاب الله. هذا واجب على كل إنسان مسلم، أن يبذل الجهد ليكون أكثر فهما باستمرار، وعليه أن يتزود بالوسائل النافعة، ومن الوسائل النافعة اللغة العربية، ومن الوسائل النافعة العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في القضايا التي تتعلق بفهم كتاب الله عز وجل خاصة، ومن الوسائل أيضا أن يميز الإنسان بين أمور اجتهادية وأمور قطعية. في الأمور الاجتهادية عليه أن يعلم أنه قد يكون متأثراً بقراءة فقهية لفقهاء سابقين أو فقهاء معاصرين، فإذا كان متأثراً بمدرسة من مدارس الفهم وكان يرى أنها الصواب، فينبغي أيضاً أن يتريث وأن لا يكثر القول الشديد في من يخالفه في الفهم. فهناك قضايا لا تختلف عليها الأمة، قضايا التوحيد والنبوة وقضايا الاعتقاد الكبرى، وهناك قضايا، الأخوة لو تقدموا قليلاً إلى الأمام، وهناك قضايا قد يختلف فيها أهل العلم، وخاصة عندما تكون هناك تغيرات في الحياة واجتهادات، فيأتي أهل العلم المعاصرين فيجتهدون اجتهادا قد لا ينسجم مع اجتهادات السابقين، فيتسرع إنسان ويقرأ للسابقين قولا ويفهمه فهما خاصا، وإذا به يجادل المعاصرين ويعتبر قول السابقين وكأنه نص محكم من الله عز وجل. آراء العلماء يستفاد منها، ولا يحتج على رأي برأي، وإنما ينبغي أن نتعلم كيف نتعامل مع كتاب الله عز وجل، حتى لا ننكر على الآخرين حقهم في الفهم وفي الإدراك، وقد يكونون قد سبقوا غيرهم في فهم مراد الله عز وجل في باب من الأبواب. وهذا يقتضي منا نحن معشر المسلمين في القضايا الاجتهادية أن يكون بيننا الحوار وبيننا الأخذ والرد مع الاحترام الكامل لحق كل إنسان مسلم في أن يبذل جهدا في الفهم وأن يتوصل إلى فهم صحيح أو مرجوح، ولكن من خلال الحوار تتضح الآراء وتصوب الاجتهادات ويرتقي الناس بفهومهم. أما من خلال الخصومات فينتقل الناس من الحوار العلمي إلى الخصومات الخلقية والشخصية، وتضيع الحقائق في هذه الحالة ولا يهتدي الناس، ويرافق هذا في الغالب زرع أخلاقيات الغيبة والنميمة واحتقار الآخرين والاستخفاف بإخوانه ونحو ذلك من الأخلاق المدمرة للعلاقات بين أهل الإيمان. فنحن عندما نريد أن نغار على كتاب الله عز وجل وأن نفهمه الفهم الصحيح، فعلينا أن نميز بين أمور قطعية وبين أمور اجتهادية، وأن يكون عندنا سعة في الخلق في التعامل مع المخالف في الأمور الاجتهادية. هذا القلب يحتاج منا إلى رعاية وإلى عناية كبيرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم كان يبين لنا مكانة هذا القلب: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكان صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن القلب يعني ليس مستقرا، فهو يمر في حالات من التغير والتأثر والتفاعل مع الواقع المحيط. وكان يشبهه صلى الله عليه وسلم بالقدر الذي يغلي فيه الماء، إذا وصل إلى الغليان الماء يضطرب ويتحرك فلا يبقى مستقرا، يبقى في حالة غليان. وقلب الإنسان يا إخواني ليس في حالة جامدة، فهو يتغير باستمرار. نفتح أعيننا في الصباح، قد نتعامل مع درهم ودينار، قد نتعامل مع جار، قد نتعامل مع أخ، مع أم، مع أب، مع ابن، نتعامل مع الدنيا من حولنا، وهؤلاء الذين حولنا قد يفتنوننا بأشياء ويمتحنوننا بأمور هذه، فتتحول الحالات القلبية في اليوم الواحد بين حالة وحالة من الهداية إلى الفتنة، إلى الهدوء، إلى التفاعل، إلى الغضب، إلى غيره. وفي كل هذه الحالات على الإنسان أن يبصر هداية الله عز وجل لكي يسير في طريق صحيح. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يعني على هدايتك. لأن الإنسان على سبيل المثال الشاب يمر في طريق فيه فتنة النساء، فيدخل في خيالات وتفكيرات والشيطان يعبث به. إذا لم يكن عنده هداية من الله عز وجل يستسهل النظرة الحرام، يستسهل الفكرة، قد تتبع خطاه امرأة، وقد يخرج عن الطريق الصحيح. فإذا كان عنده هداية من الله عز وجل تاب إلى الله وأناب وغض البصر وعرف كيف يتصرف في مثل هذه الحالة. إنسان تاجر أتاه ربح من حرام، من غش، من خديعة، هنا إذا عنده هداية من الله عز وجل يبتعد عن الحرام، وإذا فقد المراقبة لله سبحانه وتعالى قد يأكل الحرام ويغش الناس في معاملاته فيكون من الخاسرين. من الذي يهدي الإنسان؟ هذا القلب إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله. فعلينا أن نهتم يا إخواني بهذا القلب اهتماما كثيرا. ونحن بعد رمضان دخلنا في شوال، ومنا من هو على ذكر بفضيلة صيام 6 أيام من شوال، فمنا من صام، ومنا من أخر، ومنا من أفطر وصام هذا. ولكن نذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أبواب هداية القلوب، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، ستة أيام من شوال، فكأنما صام الدهر كله، فكأنما صام الدهر كله. فهذه ذكرى في هذا اليوم لي ولكم، أسأل الله أن ينفعنا بها جميعا. يا إخواني، قبل أن أنسى، هذا القلب يحتاج إلى الذكر، يحتاج إلى الصحبة الصالحة، يحتاج إلى الجو النظيف لكي يبقى يقظا ولكي تبتعد عنه الغفلات، ويحتاج إلى جو العلم لكي تبتعد عنه المفاسد الفكرية والشبهات، ويحتاج إلى جو من العمل الصالح لكي تبتعد عنه الشهوات. وهذه كلها ميسورة، وعلينا أن نبحث عنها في حياتنا العملية. فإذا لم يكن لنا وسط يعيننا على علم نافع وعمل صالح وصحبة جيدة، فعلينا أن نسعى إلى إيجاد هذه الأجواء فيما بيننا، والله سبحانه وتعالى يوفق كل من أراد لنفسه وللناس الخير. إخوتي الكرام، عندي بعض الأمور للتذكير. الأمر الأول، اليوم الجمعة في الساعة 7:30 مساء هو احتفال الأخوات بالعيد، حفل العيد للأخوات. فالرجاء من الإخوة الذين لم يحضر، يعني لا زوجاتهم ولا بناتهم، أن يذكروا الزوجات والبنات بهذا الأمر، وأن يساعدونهن على الحضور إلى هذا اللقاء الطيب. وإذا كان هناك حاجة للجلوس مع الأطفال بعض الآباء، فليقوموا بهذا الواجب في بعض الأيام من السنة، حتى يعترفوا للزوجات بفضلهن وصبرهن على رعاية الأطفال في البيوت. الأمر الآخر، يوم الأربعاء القادم في جلسة الأربعاء الناطقة باللغة الألمانية في المسجد، ستكون المحاضرة باللغة العربية وتترجم. والمحاضر هو الأخ الفاضل الدكتور محمد هواري، الأخ أبو محمود، وسوف يتحدث عن قضية الأهلة. وأدعو الإخوة الناطقين بالعربية إلى الحضور، الإخوة والأخوات طبعا، إلى الحضور والاستفادة، من أجل أن يتعرف الإنسان كيف نفهم هذه القضية من الناحية العلمية ومن الناحية الشرعية، رؤية شرعية وعلمية لحركة القمر وقضية الأهلة. فيستفيد الإنسان معلومات وطريقة الاستنباط أيضا، سواء خالف في النتيجة أم وافقها، ولكن على الإنسان أن يحتك مع أصحاب العلم وأصحاب الرأي ليزداد علما وبصيرة ويستفيد إن شاء الله. 7:30 يوم الأربعاء القادم في قاعة المحاضرات أيضا. وأخيرا، الدرس الفقهي الأسبوعي يوم الأحد إن شاء الله سيستأنف اعتبارا من الأحد بعد غد، بين المغرب والعشاء، عقب صلاة المغرب هنا في المسجد، درس في الفقه، فندعو الإخوة إلى حضوره. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واسعوا في مرضاته، وتفقهوا في الدين، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأكثروا من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعل كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، كبيرها وصغيرها، خطأها وعمدها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم عافنا وعاف آبائنا وأمهاتنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا. اللهم عاف مرضى المسلمين، اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم فرج عن أسر المسلمين، اللهم ارزق المسلمين هداية صادقة. اللهم احفظ دماءهم وألف بين قلوبهم واجمعهم على الحق والهدى برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.